لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله عز وجل وجمعنا بكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأستغفر الله تبارك وتعالى ثم أعتذر عما قال الشيخ الكريم، فلست والله عالما، إنما أنا مجرد رجل ينقل كلام أهل العلم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما تسمعون. إخواني الكرام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو السراج المنير والبشير النذير والرحمة المهداة التي أرسلها الله للعالمين. هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، هو أول شافع وأول مشفع، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، هو أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له، هو النبي الذي معه 70,000 من أمته، وقد زادهم الله عز وجل يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن هذا الرسول الكريم طاهر مطهر، طاهر في نسبه، وطاهر في مولده، وطاهر في نشأته، وطاهر في دعوته، وطاهر في رسالته. هو قمة الطهر الشماء عليه صلاة رب الأرض والسماء. هو الذي جاءنا نورا وهدى، هو الذي أرسله الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلالة والغواية والكفر إلى نور الإيمان والتوحيد لله رب العبيد تبارك وتعالى. ونحن يا إخواني لا سعادة لنا ولا نعيم لنا إلا إذا اتبعنا سنة هذا الرسول العظيم وسرنا على منهجه واتخذناه قدوة وأسوة لنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو صلى الله عليه وآله وسلم أسوة في صبره وحلمه وعفوه ورحمته وكرمه وشجاعته وسخائه وتواضعه ونبله وشهامته صلى الله وسلم وبارك عليه. ونحن نريد في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أن نقف وقفات مع هذه السيرة العابرة تشرح صدورنا وتسلي قلوبنا المحزونة وتذهب الهموم والغموم عن أفئدتنا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبنا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يصبرنا على ما يبتلينا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعافينا من البلاء فإنا ضعفاء، ونسأله عز وجل أن يجعل نبينا صلى الله عليه وسلم شافعا لنا يوم نلقى ربنا. نريد أن نقف وقفات مع السيرة النبوية، وقد وقفت مع بعض إخوانكم أمس في مسجد آخر في بلد آخر مع بداية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد اليوم أن نكمل هذه السيرة. ونحن إذا بدأنا في هذا الموضوع فإنه يحتاج إلى لقاءات طويلة طويلة، ولكننا نختصر ونجتهد ونقف على بعض المواقف اليسيرة من حياة صاحب أطهر وأعظم وأعطر سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. لقد لاقى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من قريش أشد الأذى بعدما أعلنت الدعوة إلى الله عز وجل، وبعد أن صدع النبي بأمر الله تعالى أن اعبدوا الله واحدوا الله لا تعبدوا صنما ولا وثنا ولا حجرا ولا بقرا ولا قمرا ولا بشرا فإنه لا يستحق أن يعبد إلا الواحد الأحد، ولا يستحق أن يوحد ويفرد بالعبادة والتعظيم والتقديس والخشوع والذلة والخضوع إلا من إليه المصير والرجوع سبحانه وتعالى. اشتد أذى قريش على رسول الله وأصحابه، وحتى رسول الله لم يعفه هؤلاء المشركون المجرمون من الأذى، بل إن بعضهم يخلقه عليه الصلاة والسلام يخلقه من تلابيبه حتى يسيل لعابه على يد هذا الذي يخلقه عقبة ابن أبي معيط، وبعضهم يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جميعا يتهمون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون أو كذا أو كذا، وكل هذا يتحمله النبي عليه الصلاة والسلام في سبيل دعوته حتى أذن الله بالهجرة له ولأصحابه، فأمر أصحابه بالهجرة، فكان الواحد منهم يهاجر إلى المدينة النبوية التي أنارت وأضاءت يوم دخلها رسول الله. كان الواحد من الصحابة يهاجر وربما ترك أهله وماله وكل شيء في سبيل أن يفر بدينه إلى الله تعالى. وكان لهؤلاء أبو سلمة الذي أراد أن يأخذ امرأته وولده، لكن قريشا اعترضته ومنعته، وجعلت قبيلة أبي سلمة تجذب الغلام وقبيلة أم سلمة تجذب الغلام حتى انخلعت ذراعه، فتركه أبو سلمة وترك أمه ومضى. تصور أسد زوجته وأسد ابنه وساب كل شيء في سبيل أن يفر بدينه ليعيش موحدا لله عز وجل. قد يهون الأولاد وتهون الأزواج شيء في الدنيا، لكن الدين لا يكون في قلوب أصحابه أبدا. وهكذا يجب أن نكون أيها الكرام، يا أيها الذين آمنوا كما سمعتم في الآيات، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ماذا؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعوذ بالله من الخسران في الدنيا أو الخسران في الآخرة. وهاجر الصحابة، وكان منهم جماعة قد هاجروا إلى الحبشة، وهاجر الآخرون إلى المدينة حيث الأنصار الذين كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل على أن يحموه وينصروه، وعلى أن يحفظوه مما يحفظ منه أولادهم وأهليهم. فاطمأن النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل أصحابه، فلما وصلوا إلى هناك أكرمهم الأنصار كرما بالغا، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فدخل إلى أبي بكر بيته في نحل الظهيرة، وهو رجل ما تعود الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيت أبي بكر فيه، يعني كان غريب أن يدخل بيت الرجل وحده كذلك. لما دخل استغرب الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أخرج من عندك، بس نزل عندك عشان عاوز أقول لك كلام مهم. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال: فإنه قد أذن لي في الهجرة، قد أذن لي في الهجرة. ففرح أبو بكر رضي الله عنه، بل وبكى من الفرح، وجعل يقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. وأي صحبة أعز وأشرف وأكرم وأوفى وأغلى من أن يصاحب الرجل محمدا رسول الله. وانطلق الصديق مع الرسول الحبيب إلى غار ثور، واختبأ هناك حيثما ريثما يهدأ الأمر في قريش وفي مكة. ووصل أهل مكة إلى الغار، بل ووقفوا على باب الغار، حتى قال الصديق أبو بكر، وتأملوا إلى هذا التوكل، عاوزين نتعلم هذا التوكل. نظر أبو بكر فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأرصانا. لو واحد بس بص كده، بص تحت الباب أي شفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حلاوة منطق المؤمن الواثق بموعود ربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين لا تثالثهما؟ أو قال: يا أبا بكر، اثنان لا تثالثهما. وأنزل الله عز وجل على الصحابة بعد هذا الموقف بمدة طويلة، قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، إلى آخر هذه الآية الكريمة نزلت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلمهم أن الناصر بحق هو الله رب العالمين تبارك وتعالى. وخرج الصديق مع أبي بكر، فكان أبو بكر مرة يمشي أمام الرسول. أنا عايزكم تتأملوا المواقف دي عشان اللي بيقول إنه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام هو مطالب بأمور كثيرة يعملها، مطالب بإنه يترك معاصي ومنكرات كتير جدا هو مقيم عليها، مطالب بترك المخدرات والخمور والمسكرات، مطالب بترك النظر الى النساء في الحرام، وبعدين يرجع بعد كده يقول ده انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. تعصي الرسول وانت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحبه مطيع. ولحق سراقه بن مالك بن جعشم النبي عليه الصلاه والسلام، لان قريش قالت الله يجيب لنا محمد عليه الصلاه والسلام حيا او ميتا فنديله 100 ناقه. شوف الناقه الواحده تعمل قد ايه، فلما يكونوا كام؟ 100. سراقه طبعا عاوز يفوز بهذا السبب، فانطلق حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر، فلما اراد سوءا ساقت اقدام فرسه في الرمال. كل ما يحب يقرب من النبي علشان يكتب، كل ما قدمه تنزل تغوص في الرمل حتى يجبو سراقه ويقول يا رسول الله اجعل لي امانا وانا ارجع، لا اريد شيئا وانا ساخذل الناس عنك. وفعل ذلك سراقه رضي الله عنه. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، دعا او بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اذا رجع من حيث اتى ومنع الناس من ان يصلوا الى هذا الطريق، انه سيعطي سراقه سواري كسرى. كسرى ملك فارس. تصور لو واحد يقول لك انا هخليك تركب العربيه بتاعي قباب، ماذا سيكون موقفك؟ الن تبذل كل ما تستطيع من وسائل الغلبه على خصمك حتى تنتصر بهذه النتيجه؟ هكذا ايها الاخوه الكرام، هكذا كان الامر مع سراقه بن مالك رضي الله عنه. رجع وبدا يخذل قريشا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يقول لهم لا قريش ما تكونش دعوه بيه، ده انا نزلت فيه من قبلكم والمساله مش محتاجه خلاص مش حد. حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وكان الناس ينتظرونه، ووقف يهودي على سبع جبل وجعل يقول يا اهل يثرب هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني قد جاءكم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فرح الناس بمقدامه عليه الصلاه والسلام، وبدا يؤسس دوله اسلاميه مباركه جديده فتيه قويه، دولة إسلامية تعز دين الله تبارك وتعالى وتدافع عن شرف الإسلام وتدعو الناس إلى توحيد رب الأنام تبارك وتعالى. واشتهر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان منهم من أهل المدينة من قال لأهله كلامكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيسلمون معه طواعية لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه بنى المسجد، بنى مسجد قباء حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم. والمسجد في الإسلام يا إخواني ما هوش مجرد مكان للصلاة والعبادة فقط، وإنما المسجد في الإسلام هو الجمعية الخيرية، وهو المؤسسة العسكرية، وهو مقر المجلس السياسي، لأن السياسة في الإسلام دين، ليست سياسة الكذب والنفاق والمجاملات والمداهنات وتضييع الحقوق والتنازل من اجل تحقيق اي مآرب ولو كان قليلا، وانما السياسه الحقيقيه هي أن تدوس وتقول الناس بشريعة وكتاب ودين رب الناس سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، وذلك بتدبير وحكمة من الله عز وجل، لأن الأوس والخزرج مع أنهم كلهم في المدينة كانوا يتعادون عداوات شديدة، وكان بينهم قتال عظيم، فدور النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف بين الأوس والخزرج في توثيق الإسلام هذه نعمة عظيمة، لكن النعمة الأعظم منها أن يؤلف عليه الصلاة والسلام بين قبيلتين أو جماعتين من بلدين مختلفتين، يؤلف بين المهاجرين والأنصار. وشوف هذه الأخوة التي كانت أخوة حقيقية، ما كانتش أخوة مزيفة، مش إحنا كل واحد فينا يكلم التاني يقول له ده أنت أخويا وحبيبي وبقى عندنا كلمة أخ أسهل ما تكون، ولو استشعرنا هذا المعنى لأدركنا حقيقة هذه الكلمة، وأنه لا ينبغي للعبد أن يخرجها إلا وهو يعمل حسابها. كلمة أنت أخي، أنا أحبك، ده أنت أخويا، هذا الكلام يجب أن يكون محسوبا وموزونا بميزان الشرع وليس بميزان المصالح. وأول المصلحة تخلص يمشي ولا كانه يعرف هذا الانسان، نسال الله السلامه والعافيه. اخى النبي عليه الصلاه والسلام بين المهاجرين والانصار، وكان من صور هذه المؤاخاه انه عليه الصلاه والسلام اخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد رضي الله عنه عندي داران فاختر احسنهما اجعلها لك.
إن الأخوة معنى عظيم
نبيل جدا. يجب ان ندرك هذا المعنى. ثم بدأت الدولة الإسلامية المباركة تدخل في عهد جديد، وبدأ النفاق يظهر أيضا من أول وقت. فهذا المجرم رأس النفاق عبد الله بن أبي يغار من النبي عليه الصلاة والسلام ويحقد عليه كابن ملك. ليه؟ لأن عبد الله بن أبي ده كان يبقى ملك على المدينة، كان يبقى سيد عليها كلها. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فغير هذا المسار لتكون السيادة لله وحده سبحانه وتعالى، وليكون الناس جميعا سواسية تحت قانون السماء، تحت دستور القرآن كلام رب الأرض والسماء. ثم بدأت المعارك، معارك الكفاح والنضال والبطولات بين المسلمين وأعداء الإسلام. وكان أول هذه المعارك بخلاف السرايا التي كان يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أول غزوات غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر اللي خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو مش ناوي القتال، دخلت معاه مجموعة قليلة من أصحابه علشان يعترضوا للقافلة، لقافلة أبي سفيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبو سفيان بالخبر إن محمد وأصحابه سيعترضون القافلة. القافلة دي قافلة تجارية فيها أموال وبضائع لقريش، لأن طبعا زي ما قلت لك إن الصحابة لما هاجروا ساووا في مكة إيه؟ أموالهم وكل شيء، ما أخذوا معهم شيئا، فعاوزين يستهلكوا هذه الأموال التي أخذها منهم المشركون. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وأبو سفيان عرف وبعث لقريش وقعد يقول لهم اللطيمة اللطيمة الحق نفسكم، ده محمد واصحابه مترصدين القافلة عشان ياخدوها. وفعلا بدأت قريش تتجهز وتعد عدتها علشان تحارب. يبقى قريش طلع عشان تحارب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش طالع أصلا علشان إيه؟ علشان حرب ولا قتال. أبو سفيان رضي الله عنه طبعا كان قبل إسلامه مشي من طريق ثاني مختلف، وبعد يقول لهم خلاص خدنا جو ارجعوا بقى. فأبو جهل ده هو المجرم اللي دماغه مليانة جهل، قال لهم لا، ازاي نمشي؟ ازاي نرجع تاني مكة؟ ده احنا لازم نطلع ونقف وتغني لنا القياد والنيات يعني، ونشرب الخمر وتسمع بين العرب، بس نخوف الناس كلها. قعدوا يقولوا بلاش نروح، بلاش خلاص الموضوع خلص. أصر المجرم على ذلك، وكان سبحان الله بيدعي بيقول ايه؟ اللهم أقطعنا للرحم، أقطعنا للرحم، وآتانا لما تكره فأحمه الغداء. يعني بيقول يا رب الوحش فينا يتحمي بكره كتير أبدا. فاستجاب له ربه فطارت رقبته هو، رقبته أبي جهل لعنه الله، وطارت على ايه؟ شباب صغار أراد الله أن يذله في الدنيا قبل الآخرة. وكان خلفه فتح، وفعلا خرجوا، وبدر دوت اسم كبير هناك بئر بدر. وبدأ القتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المشركين، وما كانش مع النبي عدد إلا حوالي 300 وشوية، والمشركون يهجون على الألف. لكن الإسلام يا إخواني لم ينتصر بالعتاد ولا بالعدة، أقصد بكثرة العدد وقوة العتاد والعدة، إنما ينتصر قبل ذلك وبعده وقبل كل شيء بصدق الإيمان والتوكل على الرحمن سبحانه وتعالى. مهما كان عددك قليل واستعنت بالله وصدقت مع الله فإن الله عز وجل يؤيدك بنصره وفضله تبارك وتعالى. لما حضر المسلمون وقف النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وجعل يناجي ربه ويناشد ربه: يا رب يا رب اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني العصابة المؤمنة، لا تعبد في الأرض بعد اليوم، حتى سقط رداؤه عن عاتقه صلى الله عليه وسلم من كثرة إلحاحه في الدعاء، حتى أشفق عليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله حسبك مناشدة ربك فإنه منجز لك ما وعد. حسبك مناشدة ربك، خلاص كفاية دعاء وربنا لن يخذلك بل سيستجيب لك سبحانه وتعالى. وبدأ في المعركة واشتد الأمر وحمي الوطين، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصرا مؤثرا، مع أنهم كانت وهم كذلك كانت تحفهم ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا شأن الملائكة، نزلت تقاتل مع المسلمين، لدرجة أن واحد من الصحابة يقول: كنت عادي على المشرك من دون عايز اقتله ولاقي رقبته طارت من اهل مسيحي وصلوا. فصلوا صلى الله عليه وسلم. يقول: انا مسك السيف وهقرب عليه الاقي رقبته طارت قدامي فاعلم انه ملك هو الذي قتل هذا. فسبحان الله ما اعظم هذه النصره. وبعدين قتل صناديد من قريش الكبار ومنهم ابو جهل زي ما قلنا، وابو جهل بقى سبحان الله اللي قتلوه صبيان صغيران، معاذ بن عمرو ومعوذ بن عطاء، قالوا لعبد الرحمن بن عوف: فين ابو جهل؟ سووا لهم عليه رحمه واحد منهم وهم صبيان صغيرين كده، ضربه بالسيف على ركبته فطارت ركبته كلها. الشجاعة والفضولة. فسقط أبو جهل على الأرض. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان طالع على إيه؟ على صدر أبو جهل وهو سخين كده ومكرمص، وزي ما قلت لك دماغه مليانة إيه؟ جهل، بل وكفر بالله عز وجل. أول ما طلع على صدره شوف يا أخي بيموت، أهو بيموت، المفروض يسمع حاجة من ربنا يقول له: لقد ارتقيت ملتقى صعبا يا ربيعي الغنم. يحمل ايه؟ حتى وانت في الحالة دي يقول له: ده انت طلعت مطلع عالي قوي تطلع على سر انا. سر هو يعني ابو جهل. فامسكه عبد الله بن مسعود وجعل يحز رقبته حتى قطع راسه، ثم اخذها يجرها كثيرا مليانا يزورها الى النبي عليه الصلاه والسلام، فضحك وقال: اذن باذن والرأس زياده. اذن باذن لانه كان قطار وزن قبل كده ودي ودي والراس كلها ايه؟ زياده. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد هذا النصر العظيم اكلت قريشا نار الحقد والغل على محمد رسول الله، فقالوا: نحن جايين المره اللي جايه عشان ناخد بطارنا من الكلام اللي حصل، ما يعديش كده بسهوله. ورجعوا في السنه الثالثه للهجره ووصلوا الى جبل احد، والنبي عليه الصلاه والسلام استشار اصحابه اولا، وكان يرى ان يبقى الناس في المدينه حتى اذا دخل عليهم المشركون تحصنوا في المدينة وقتلوهم بل وترميهم النساء بالحجارة أيضا. لكن الصحابة قالوا لا يا رسول الله، أو بعض الصحابة قالوا لا يا رسول الله بل نريد أن نخرج ونقاتل. بعضهم قال يا رسول الله أسألك بالله أن لا تحرمني من الشهادة في سبيل الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن لبث لأمة الحرب، فقالوا له لعلنا يا رسول الله قد أترسناك على ما لا تحب، يعني احنا خلاص رجعنا وهنقعد. فقال عليه الصلاة والسلام في شجاعة وبذالة: ما كان للنبي إذا لبث لأمة الحرب أن يتركها حتى يرضي الله بينه وبين عدوه. انطلق عليه الصلاة والسلام إلى جبل أحد لتكون الغزوة هناك، وراسل نسجين عبد الله بن أبي كان يدعي الإسلام في الظاهر، لكنه يقتل الإسلام وأهله، أو يقتل أهل الإسلام في الباطن. وبالباطن رجع عبد الله بن أبي لثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العدد كده قليل، ومع ذلك يوم هو رجع بكام؟ بثلث الجيش. وتتبقى العصابة المؤمنة التي وحدت الله واستقامت على منهج رب العالمين تبارك وتعالى، وتبدأ غزوة أحد وينتصر المسلمين انتصارا، المسلمون انتصارا مؤثرا عظيما. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الرماة أن يقفوا على الجبل. جماعة من الرماة قالوا انطوا تحمونا، ما تنزلوش مهما كان الأرض، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون في أولها نصرا عزيزا، وبدأوا جماعة الرماة من فوق الجبل يشوفوا المسلمين وهم بياخدوا الايه؟ الغنائم الحرب. قال لك طب خلاص المعركة خلصت اهي، ننزل بقى. قال لهم قائدهم عبد الله بن جبير: لا تنزلوا، أوليس هنا قد أمركم رسول الله أن تبقوا؟ فابقوا في مكانكم حتى يحكم الله عز وجل بيننا. لكنهم نزلوا وخالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل الصحابه لما وقعوا في هذه المخالفه كانوا متعمدين يعصوا امر النبي؟ الجواب ايه؟ لا طبعا، ما كانوا صريحين عشان او يعني ما نزلوش من على الجبل لمجرد المعصية وعشان يخالفوا الأمر أبدا، لكنه اجتهاد. هم اللي عملونا اللي يسمى إيه؟ اجتهاد. بس عندنا قاعدة شرعية تقول لا اجتهاد مع النص، يعني أنا ما ينفعش أجتهد في حاجة معينة وأفكر فيها وأعمل لها قياس وأعمل لها كذا وأقول ده ينفع لأن في حالات تبقى بالشكل ده وفيه وفيه، ما ينفعش أعمل الكلام دوت وانا عندي نص بيقول لي في الحته دي تعمل كذا وفي الموقف ده تعمل كذا. يبقى دي معنى كلمه لا اجتهاد مع الايه؟ مع النص. طب النص هو موجود، رسول الله امرهم عليه الصلاه والسلام خليكم مكانكم ما تنزلوش. لما نزلوا كان الدرس القاضي طلع خالد بن الوليد من وراء الجبل فقتل قائد هؤلاء القوم وجعل يرميهم بالنبال، وحفرت للنبي عليه الصلاة والسلام حفرة، وجعل في هذه الحفرة وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، بل دخلت حلقة الحديد في وجنته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لك أن يجعل ذلك كله في موازين حسنات رسول الله، وأن يجزي له المثوبة، فقد تحمل من اجلنا كثيرا صلى الله وسلم وبارك عليه. ومع هذا كله يقول له فاغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو رسول الله، فمن يكون أشد منه علما وعفوا وصفحا ورحمة؟ صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين. وفي هذه المعركة كانت مواقف بطولية، وقفها الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو طلحة يفرس على رسول الله حتى يصبح ظهره كالقصيبة، وإذ كده وحاضن النبي وسيب السهام تضرب في ظهره هو عشان النبي ما يحصلوش حاجة، صلوا عليه، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشرك يا رسول الله حتى لا يراك القوم. لا تشرك، ما تبصش حتى لا يراك القوم. نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني انا لا ابني فداك، صلى الله عليه وسلم. وترى عندنا الصادق الذي يقول هذا الكلام وهو يعتقد معانيه، وان من اهم معانيه انه قد يقتل، يقتل لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم. سنرجو ان يرزقنا الله تبارك وتعالى الصدق في اقوالنا وافعالنا. كان للنساء دور عظيم، فهذه السيده بنت كعب ام عماره متقنعه تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضربها المطلقة المجرم بيده على كتفها، فجعلت في كتفها مثل الحفرة، فأنتهى كلمة فيه حفرة، وبقيت معها هذه الضربة لتكون شاهدا لها عند الله يوم القيامة أنها دافعت عن مقام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هكذا أيها الإخوة الكرام كانت غزوة أحد، وكان فيها دروس وعبر عظيمة، وأهم هذه الدروس إنك تتعلم ما تخالفش أوامر ربنا أبدا، حتى لو أنت مجتهد مثل العاصي وشايف إن ده هو الأنسب للوضع وهو الأقرب للحال وهو الكذا وهو الكذا، إياك أن تخالف قولا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صححها أهل العلم. حذاري أن تخالف شيئا من أقواله أو هديه عليه الصلاة والسلام ثم ترجع بعد ذلك نادما محزونا بمخالفتك لأمر الله ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهت غزوة أحد يا إخواني بهذا الدرس. المهم جدا إنه إذا كانت مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باجتهاد الإنسان ومجرد حرص على الخير، هذه المخالفة قد تعرض الإنسان للهلاك، فما بالك لما الإنسان يتعمد أنه يعصي ربنا، لما يتعمد أنه يخالف أوامر ربنا، لما يتعمد أنه يمسك مزاجه، يجيله الشريعة يرفض الشريعة، يجيله القرآن يرفض القرآن، يجيله القانون الوضعي يحطه على عينه وعلى راسه ويترك دستور الله، ماذا يكون موقف هذا عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة؟ ثم كانت بعد ذلك غزوة الخندق. غزوة الخندق المشركون بقى بتوع قريش ما كنتش لوحدهم المغاربة، دول جمعوا جموع رهيبة جدا جدا زادت على 10,000 من غطفان ومن هنا ومن هنا، جابوا كل أحياء العرب يحاربون بها محمدا رسول الله، لكن هم بيحاربوا رسول الله، فهل ينتصرون؟ مش ممكن، لا والله لا يمكن ان ينتصروا ابدا، لان الله لا صلى الله عليه وسلم. غزوة الخندق، الخندق ده عبارة عن حفرة كبيرة جدا، طول وعرض يعني مسافة بعيدة، والذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بها سلمان الفارسي رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشاؤه وأصحابه دي دروس احنا عمالين نتعلمها اهو، مشاؤه هو الرئيس، يبقى هو الكل في الكل، وكلمته هي اللي تمشي، ومحدش يبقى له تاني كلمة معاها أبدا حتى لو صح. لا ما عندناش الكلام، مفيش حاجة اسمها كده أبدا. وإنما قال الله عز وجل وأمرهم إيه؟ شورى بينهم. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام فاعف عنهم واستغفر لهم وإيه؟ وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. غزوة الخندق فيها دروس وعبر أيضا. من هذه الدروس والعبر إن الصحابة تعبوا تعبا شديدا جدا في حفر الخندق، وكان بيشتد عليهم الجوع والعطش، ولا يجدون طعاما ولا شرابا، والخوف مع ذلك خوف شديد، لأن واحد متوقع ولما يتحرك حركة يمين وشمال المشركين يلفونه من هنا ولا من هنا ولا حد يقتله. تتصور يجتمع الجوع والعطش والبرد، برد شديد جدا، والخوف، كل هذا والصحابة يتحملون. فيش واحد منهم بيقول للرسول ايه دي المتعب ده، عايزين نرتاح شوية؟ لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يجوع معه، وذلك الثاني هو يجوع معه، مش هم اللي بيجوعوا لوحدهم، هو قاعد فوق في التكييف وقدامه البتاع الزراير ويقعد يضرب ويقول له ايوه حول الموقع معرفش فين ابعت لي كمان. ده القلب اتنور وهو ارتعد له الكلام وارتعد له الفراخ والسمك ومعرفش ايه انواعه، والشعب تحت يستني ياكل، او الجيش لا يجد طعاما ياكله يقول لك احنا بنضربه بنضربهم بنعودهم على الصبر. لا اصحابه اصحابه في مثل هذه الاوقات اذا وجدت شيئا فلا بد ان تعين به هؤلاء المحاربين والمحتاجين كل شيء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا فيدور مع اصحابه، لدرجه ان الصحابه هم في يوم الايام وامنوا يا رسول الله ما فينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا هو قد ربط حجرين من شدة الجوع. أنت كل واحد فيكم ربط حجر واحد، أنا رسول الله وربط حجرين، مش حجر واحد، يجوع ويتحمل أكثر مما يتحمل أتباعه صلى الله عليه وسلم. وبرضه كانت تيجي حاجات كده جميلة أوي. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر جابرا أن يصنع له طعاما رضي الله عنه، ويروح يقول لزوجته اصنعي طعاما، تقول له طيب، تروح تقول للرسول إن إحنا عندنا حاجة على قدك أنت وكم واحد كمان معايا، تمام كده؟ بس أوعى تكلم معايا لما أنا طبعا أسوق الكلام بالمعنى عشان يبقى واضح. رجع للنبي عليه الصلاة والسلام وفي أذنه كده صوت منخفض قال له رسول الله على قد في ثلاثة من أصحابك أهل عندنا غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعينه صوته، موقف جميل قوي، بعينه صوته أيا معشر المسلمين هيا فقد صنع لكم جابر طعاما. والمسلمون بمثلة يكادون يموتون جوعا، ففرصة. فجابر طبعا اتحط في موقف صعب جدا جدا، الصلاه والسلام قال له ارجع الى امراتك ولا تجهز الحاجه والعجين والفرمه بتاعتكم ولا تمنعوا شيئا حتى اتيكم. صلى الله عليه وسلم. ويروح النبي عليه الصلاه والسلام ومعاه الصحابه كلهم يا اخوان كلهم يروحوا علشان ياكلوا من الحاجه البسيطه اللي هي عباره عن شاه صغيره يا دوب كده على قد. يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا يعجن بيده ويضع بيده على النار عليه الصلاه والسلام وينزل بيده ويضرب لاصحابه بيده. كل الصحابه اللي يزيدوا على اكثر من كام؟ اظنهم كانوا 1400 تقريبا او شبه هذا القبيل، لا اذكر صح عدد الفحم ده كله اكل، والبومه لسه ايه اللي فيها الاكل لسه عماله ايه لحد الحرب فوق مليانه. وبعدين ياكل النبي عليه الصلاه والسلام وياكل جابر ويقول له اكل راسك واللي فيه فصلوا على الجيران، فصلوا على رسول الله. هذه معجزه من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. وربنا عز وجل له حكمه بقى انه تيجي المعجزه ديت وسط ما الصحابه في هم وكرب وحزن وجوع وشده، تيجي معجزه كده عظيمه كريمه زي دي تنظف وتنظف عن قلوب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا تكرر كثيرا مع النبي والصحابه رضي الله عنه. وبعدين شوف بقى الموقف العجيب ده برضه في قصه الخندق. الصحابه عمالين يحفروا الخندق يحفروا والامر شديد جدا في صخره عارضت لهم مش عارفين يحفروها. فقالوا يا رسول الله هذه صخره لا تعمل فيها المعالج، مش عارفين نعمل اي حاجه. فقام بنفسه صلى الله عليه وسلم واخذ الفاس بنفسه وضرب او هذا المعول وضرب صلى الله عليه وسلم اول ضربه وبدات الصخره ايه؟ بتتشق حاجه حاجه بتتكسر واحده واحده. والنبي عليه الصلاه والسلام يضرب اول ضربه ويقول فتح لي ملك في السماء. ملك في السماء يعني بلاد ثانيه. يضرب ضربه كمان يقول فتحت قصور الشام صلى الله عليه وسلم. ويضرب ضربه كمان الصحابه استغربوا، بس استغربوا ادب، لكن المنافقين استغربوا مني ادب كعادتك. فقعدوا يقولوا ايه زي ما ربنا قال كده اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا ايه غرورا. قعدوا يقولوا ازاي محمد صلى الله عليه وسلم بيوعدنا ان احنا نملك ملك فارس والروم واحدنا لا يامن على قضاء حاجاته. ده الواحد كده ما بيعرفش يقعد في حته كده في خلاء علشان يقضي حاجته ويقول هنملك ملك كسرى وقيصر والكلام ده. وطبعا هذا شك في امر الله وارتياب في موعود الله تعالى. وبعدين يا اخوانا العدد الكبير اللي جاي من بره الخندق مش بس كده بقى، ده كمان اليهود اللي جوه الخندق، اليهود اللي داخل المدينه والمنافقون كلهم اصبحوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. يعني بقت من كل ناحيه واشتد الامر على الصحابه جدا. اشتد الامر على الصحابه شده عظيمه كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عليه الصلاة والسلام ويدعو الصحابة ويجتهدون في الدعاء، ويحصل برضه موقف جميل في غزوة القلب. النبي عليه الصلاة من شدة الكرب من برد اللي نزل على الصحابة، وأنا عاوز يعني تتخيل الصحابة كانوا ما بيصدقوا النبي يقولوا لهم احملوا كذا، يسارعون مباشرة مش حد يتأخر أبدا. لكن المرة دي البرد شديد أوي والأرض صعبة جدا، فدلع الصلاة بيقول من ينظر لي خبر القوم، ما حدش نظر من الصحابة ولا حد قال بردانين، كل واحد عامل نفسه حفة وقاعد فيها. قال من ينظر لي خبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ولا حد قال صحابة مأموش من ازاي عمال تقول الاستجابة اصلا، وده حقيقة الاستجابة. لكن اقول لك الامر هنا شديد شديد جدا. فجاء قال لك قال لهم قوم يا حبيبي خلاص، يبقى جاله الامر من مين؟ من الرسول. شوف بقى نتيجة الاستجابة الامر الرسول، يقدر يقول بقى لا يا رسول الله انا مش قادر، يعني هو حدد له اسمه قال له قوم يا فلان انت، هل ممكن بعد كده يقول له لا انا مش ينفع؟ لا، عارف قال بقى قام وقال ايه؟ قال فقمت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أمشي في حمام. حمام يعني المكان اللي الحمامات العامة اللي فيها بخار سخن، مية سخنة. تتصور هو في عز البرد ده اهو كأنه ماشي في ايه؟ في حمام. حدث بالتبع لأنه استجاب لأمر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهت هذه الغزوة بأن أرسل الله عز وجل على المشركين ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم، فرجعوا مذعورين مرعوبين خائفين والحمد لله رب العالمين. ثم كانت بعد ذلك غزوة بني المصطلق، وتصالح فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل هذا الموضع الذي يسمى المريسيع، وهو نجع عليه الصلاة والسلام رأس المنافقين على الموقف من مواقفه الزبالة عبد الله بن أبي، فقاعدين يتكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فراح المجرم ده هو قال ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم كلبك يأكل يا مجرم. تصورهم بيقول كده على رسول سم كلبك يأكل، وبعدين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف بقى الموقف الرائع ده في الولاء والبراء، أنا عمال أطلبهم كده على مواقف معينة عشان ناخد منها الدروس والعبر، وحياة الرسول كلها دروس وعبر صلى الله عليه وسلم. عارف اللي رأى لرأس المنافقين مين؟ ابنه، وكان اسمه عبد الله، عبد الله المؤمن اسمه عبد الله المنافق، هو اللي رأى في الأمور ويمنعه من دخول المدينة، يمنعه اوعى يا ابني عشان لا والله لا تدخله. ليه؟ لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. شوفوا يا اخوانا العزة، الدين هو المقياس، فمن صاحبك ووافقك في الدين فهو أخوك وإن كان أبعد الأبعدين، ومن خالفك في الدين فهو عدوك المبين ولو كان أقرب الإيه؟ الأقربين. هكذا فعل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، واشتد الأمر على هذا المجرم فذهبوا يستأذنون رسول الله فأذن له رسول الله. قمة الحلم تلاقيها في النبي صلى الله عليه وسلم. لأن انت شوف الأعجب من كده في حلمه وصدقه عليه الصلاة والسلام. الصحابة يقولون طب يا رسول الله طب طالما المنافقين دول معروفين وعلى رسول عبد الله بن أبي ممكن ده ما نقدرش نخلص منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه بقى؟ يخافوا على السمعة الدعوية. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، لازم ناخد بالنا منها. الإنسان أو الشيخ أو الداعية أو إمام المسجد الذي يعمل بالدعوة إلى الله لابد أن يكون حريصا. أنت عارف إن المسجد ده فيه واحد مش كويس، جاسوس ولا مرشد أيام كان في أمن دولة يعني، وإن بإمكانك إن أنت تصرخ خرش وتطرد وتقول له يلا يا مرشد يا اللي بتعمل وتسوي، لكن ساعتها أنت متوقع إن الناس هيقولوا ايه؟ شفتوا عمل الفضل في المساجد؟ او كلهم عملاء لابن الدولة مثلا. فالجنوب قايل ايه؟ لا سيبوه طالما ضرروا مش هيعمل يمكن اشكال كبير سيبوه. ليه؟ لان لا يحب ان يقال ان فلان بيعمل كذا او بيتهم اتباعه او بيظلم اتباعه. اهو بقى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له طب بنصر عبد الله بن ابي، وعبد الله بن ابي مش من الصحابه ده منافق. فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه؟ اصحابه. شوف الجمال. طب هم يقتلوا اصحابه؟ ده راجل واحد بس ومش صحابي ده مجرم. بس الناس كلامها كتير، الناس كلامها كتير ما بتسكتش. يعني انت مثلا وده بيحصل معانا كلنا، انا زي مثلا اتكلمت في الخطبه عن 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 حد معين او عن واقعه معينه، تبص تطلع تلاقي يعني انا اقول لكم عن حاجه غريبه جدا انا يعني بعتبرها من الطوائف المؤلفه. صح. كنت مره في يافو ايام الانتخابات، وبعدين قعدنا نتكلم وقلنا ان يا اخوانا روح الاخوه بين المسلمين وانه لا فرق بيننا، والمفترض ان احنا كلنا نعمل لدين الله عز وجل ونعمل لنصره الاسلام، فالامر يا اخوانا هين وكذا، وسواء بقى حزب الحريه والعداله ولا حزب النور. انا قلتها له كده بشكل لطيف جدا، مع اني كنت ساعتها المفترض ان انا بدعو لحزب النور يعني، لكن قلت لهم ازاي؟ قلت لهم يا اخوانا الامر فيه حريه وعداله فخليك على روحي. بالنسبه لهم بس خلاص بشكل لطيف وجميل، والناس فهمت وضحكت وعدى الموقف. وفجاه بقى فجاه واحده من الاخوات جايه تقول لواحد من اخواننا المشايخ بارك الله فيك، قلت له يا شيخ يرضيك كده اللي الشيخ عبد الله بيقوله؟ قال لها ايه؟ قال له ده جه عندنا بيه وقال اللي يتهم الاخوان يبقى كافر. قلت لها كافر؟ قولي يا قال لي ما كده شويه. مع ان انا اصلا ما قلتش اي حاجه في كل ده، انا قلت يا اخوانا المساله فيها كذا، المساله فيها حريه واحنا بنتمنى العداله وديننا دين الوطن فخليك على نور. جبتهم كلهم ساعتها ما استفدتش الليبراليين طبعا. ومع ذلك يقول لك ايه؟ الشيخ بيقول ان اللي يتخذ الاخواني كذا ولا اللي يقول هي اللي بدات تعرف. هو اللي مطلب حريص على ده، لانه انا سهل قوي ان انا اطير لعبه عبد الله بن ابي، بس الناس مش هيقولوا ده الرسول قال لعبد الله بن ابي، لا هيقولوا قتل مين؟ أصحابه. الروس دي عاوزين نتعلم منها يا إخواني. شوف حلم وصدق النبي عليه الصلاة والسلام رغم كل الإجرام والأذى اللي عمله فيه المجرم عبد الله بن أبي بن سلول في حادثة الإفك كمان، وده يعني كان نفسي أقف معاه وقفة طويلة من الوقت خلاص. لكن شوف بعد ما يموت عبد الله بن أبي يجي ابنه ويطلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفن فيه أباه. بعد اللي عمله ده كله خلاص. الغريب مش في انه طلب، ده الغريب في ان النبي استجاب عليه الصلاه والسلام. وليس غريبا على اخلاق رجل زكاه الله فقال وانك لعلى
خلق عظيم عليه افضل الصلاه والتسليم.
اداله قميصه علشان يكفل فيه. قال يا رسول الله صلي على ابي. تعالى عشان تصلي على جنازته وهو راس المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ عمر بثوب رسول الله قال يا رسول الله اتصلي عليه وهو راس النفاق؟
قال يا عمر دعني فان الله خيرني. قال استغفر لهم او ايه؟ او لا تستغفر لهم. لو اعلم اني لو زدت او استغفرت لهم زياده على السبعين غفر لهم لزدت.
شوف الرحمه، شوف الرحمه. بعد ما عملوا في كل ده
صلى الله عليه وسلم وبقف عشان يصلي فيذكر القران ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. خلاص شاهد حلمه وصفته ورحمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه يعني السيره الكلام فيها طويل جدا. كان نفسنا قوي نتكلم بعد غزوه بني المصطلق عن حادثه الابن التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام وتعرضت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن لعله إن شاء الله تتاح فرصة أخرى نكمل فيها على نفس هذا المنوال بشكل مختصر كده بحيث إنك تطلع وإذا معاك مجمل السيرة النبوية إذا أنت عرفت إجمالا كده من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تقدر ترد على كلاب الصليبيين وخنازير الكفر من النصارى واليهود وغيرهم الذين تجرؤوا على اطهر مقام واشرف مقام، مقام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر ابيات السيره وانا ارجو قبل هذه الابيات ألا تنسونا من دعائكم وألا تنسوا هذه البلد من دعائكم أن يؤمننا الله عز وجل. نحن والله يا إخواني أحوج ما نكون إلى الأمان. الأمان الشعور إن أنت تبقى في بيتك ولا في طريقك ولا في المكان اللي أنت رايحه تستشعر نعمة الأمان. نحن يعني في كثير من الأوقات نفقد هذه النعمة بسبب مجموعة من المجرمين البلطجية النصوص قطاع الطرق الذين تركوا يعيشون في الأرض فسادا ويقتلون الأبرياء ويسفكون الدماء الطاهرة. نسأل الله عز وجل أن يشل لدى كل من تعرض لمسلم فريد وأن يسفك دمه كما سفك دماء البراء منا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل من قتل مظلوما في عداد الشهداء ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسال الله ان يخرج الكرب عن هذه البلد. ومع ذلك اقول انه وان كان البلاء علينا شديدا فاحنا بالنسبه للي بيحصل في سوريا عايشين في جنه. جنه. يعني انا واحد كان قاعد معايا من الاخوه السوريين اول الامس حكى لي كده موقف بسيط جدا. قال لي اهل حمص محاصرون الآن بقالهم 94 يوم ممنوع عنهم أي أكل ولا أي شرب لا ماء ولا غذاء. قال لي علشان ياكلوا بيخرموا الجدران والحيطان يدخلوا ياكلوا من بيوت بعض. فإحنا كده الحمد لله ونسأل الله أن يزيد بلدنا أمانا وأن يفرج كروب إخوان المستضعفين. وانا اصبر نفسي المكلومه المجروحه والله واصبر كل من ابتلي في ولده او في حبيب او قريب له. اقول له لسه اخ من اخواننا بيكلمونا عنه النهارده بيقول لهم انا والله ما اعرف حاجه عن امي ولا اخواتي ولا اولادي لا ادري اين هم الان. ورايح عشان بس يدور عليهم هم في عداد الاحياء ولا في عداد الاقدام. فنسال الله ان يفرج الكرب عنا وعن المسلمين. واحنا عندنا بكره باذن الله عز وجل الجمعه يعني بعد ان اخطب الجمعه في مسجد الحلبه معنا اخ او اخوان سوريان هيعرضوا كده بعض المواقف والمشاهد اللي انتم ما شفتوهاش في التلفزيون ولا عرضت في الاعلام علشان نذكر الناس بهذه القضيه اللي هي قضيه المسلمين كلهم ليس قضيه سوريا وحدها ولا بلد وحدها لاننا كلنا مسلمون لو كبرت في جموع الصين مئذنه سمعت في الهند تكبير المصلين فان شاء الله يعني طبعا انا اسف انا بعمل دعايه مسجد الشيخ كده بتحكم من هدى الشيخ بس يعني نتشرف بكم غدا علشان من استطاع ان يعين هؤلاء الاخوه بشيء من المال ويتقربوا لذلك الى الله عز وجل ويعني الاخوه دول ثقه بفضل الله عز وجل تكاهم المشايخ المعروفين المعروفين زي بعض النصابين اللي بيجوا يقول لك انا ابني في لبنان وانا بتاع تقويم الاسنان وانا ما اعرفش ايه بيجي حد زي كده ما تصدقوش او على الاقل قول له طيب احنا نجيب لابنك التذاكر اللي هو عاوزها او لاولادك او لبنان لكن هؤلاء الاخوه موثوقون بياخدوا الفلوس دي يجيبوا بها اكل وشرب ودواء يدخلوها في الاسر السوريه هناك فاسال الله عز وجل ان ييسر لنا ولكم الخير حيث كان ونختم بهذه الابيات واعتذر ان انا يعني طولت اكثر من المعتاد تعيدي يا طيور اسمعينا 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 هديلا يفرح القلب الحزينا 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 اعيدي يا طيور اسمعينا 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 هديلا يفرح القلب الحزينا 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 بذكر محمد ذب الاواني رحيقا في قلوب المخلصين فذكر محمد اغلى نشيدا ومجد محمد احلى ومينا ولو طاف اسمه بالروض يوما لتطفى في المناب السهيلين فذكر محمد اغلى نشيدا ومجد محمد احلى ومينا ولو طاف اسمه بالروض يوما لتطوى في المنام الساهين لبدل كل شوك الدين وردا وحول كل نفس ياسمينا لبدل كل شوك الدين وردا وحول كل نفس ياسمينا عيني يقول واسمعينا اسمعينا اسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا 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 بذكر محمد سف الاغاني رحيقا في قلوب المخلصين اله الكون قد اهديت نورا حكى انواره للناظرين واهدى من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين إله الكون قد أهديت نورا حكى أنواره للناظرين وأنت من ضياء الشمس حسنا ضياء محمد للحائرين نبي الله أشرف في قريش
بتصب علينا وأنا بتكلم عن واحد ما تعرفوش صلى الله عليه وسلم
نبي الله أشرف في قريش وكانوا بالضلال والسالين نبي الله أشرف في قريش وكانوا بالضلال والسالين وكم وهم البنات وهم فرسات فما رحم البنات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خليلين وكم وأهل البنات وهم كسات فما رحم البنات ولا البنين قد اتخذوا من الأحجار ربا فصاروا كالحجارة خليلين أيأتي منقذ من أرض رؤوما أيم
يقتلهم رسول بكثير حراه بذلك الإنقاذ أحرى ومكة تنبت العز المكين جمال أثمرت بستان وحيد وفاضت كوثرا للشاربين حراه بذلك الإنقاذ أحرى ومكة تنبت العز المكين جمال أثمرت بستان وحيد وفاضت كوثرا للشاربين وجاء محمد أهلا وبشرى وجاء محمد أهلا وبشرى بمنقذ دهرنا دنيا ودينا هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين سوى عجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين سوى عجبا لقوم كذبوه ألم يك بينهم يدعى الأمين ومن يعرف بصدق في صباه يصدق عدة سن أربعين عيني طيور وأسمعين أسمعين هليلا يفرح القلب الحزين الحزين بذكر محمد زف الأغاني رحيقا في قلوب المخلصين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اشف مرضانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل القرآن من موتانا في الشهداء يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمة والمجرمين اللهم اقتص لكل مظلوم ممن ظلمه اللهم اقتص لكل مظلوم ممن ظلمه يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم فرج كربهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجمع على الحق شملهم ووحد على التوحيد صفهم واهلك عدوك وعدوهم اللهم انهم جياع فاطعمهم شفاة فاحملهم حراة فاكسهم مشتتون فاجمعهم اللهم صل اعراض نسائهم يا رب يا رب ان نساء سوريا تستغيث يا رب ان نساء المسلمين في سوريا تستغيث فنسالك ان تغيثهن يا رب العالمين ونسالك ان تصون اعراضهن يا رب العالمين انت حسبنا ونعم الوكيل بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وارجو ان لا تنسوني من صالح دعائكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.